بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم مجددا في اليوم الثالث مع هذه السلسلة القواعد النافعات في اغتنام شهر الخيرات مع هذه الدورة العلمية حول الصيام. وقد أخذنا مجموعة من القواعد، 10 قواعد في اليوم الأول، و10 قواعد في اليوم الثاني، واليوم إن شاء الله نأخذ 10 قواعد حتى تتم 30 قاعدة في يعني اغتنام هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان. سائلين المولى أن تكون نافعة وأن تكون دافعة لنا في طريق اغتنام هذا الموسم المبارك. أول القواعد في هذا الدرس: بذل الجهد عند اشتداد السباق. بذل الجهد عند اشتداد السباق. وأصل هذه القاعدة ما جاء عن بعض السلف، أنه وجدوا يعني منه اجتهادا وهو في مرض موته، فقالوا في هذه الحال يعني تجتهد في الطاعات وأنت في هذه الحال. فذكر أن الفرس إذا كانت في نهاية المضمار فإنها تبذل أكثر ما عندها، ولكن الذي نقصده نحن بهذه القاعدة بذل الجهد عند اشتداد السباق، أي في العشر الأواخر من رمضان، فإن السباق يشتد والفرص تعظم في العشر الأواخر. شرع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى يكون مظنة الفوز بالتماس ليلة القدر أو التوفيق لقيام ليلة القدر. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، كناية عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يعني العشر الأواخر لها خصوصية، العشر الأواخر من رمضان هي القلب النابض لهذا الشهر، وهي فرصة عظيمة قد توفق فيها لقيام ليلة القدر فتكون من الفائزين في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، حتى يحصل قيام ليلة القدر والتماس هذه الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه على الاجتهاد في هذا الوقت المبارك والعشر الأخيرة من شهر رمضان، فيبذل غاية جهده في الطاعات لعله أن يكون بإذن الله عز وجل من الفائزين. وهذا أيضا في إشارة إلى ما ذكرته سابقا أن الإنسان يحرص ألا يصاب بالفتور، ألا يصاب بالفتور. فإذا كانت العشر الأواخر بهذا الفضل وهذه المكانة وفيها ليلة القدر، فينبغي على الإنسان أن يضاعف فيها الاجتهاد. أيضا من القواعد، القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة، لا تنسى زاد القلوب، لا تنسى زاد القلوب. وهذه في الحقيقة يعني لوحدها ربما تحتاج إلى دورة كاملة، وهي يعني العبادات القلبية، كما قال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان يهاجر إلى الله بقلبه، يهاجر إلى الله بقلبه، ويحتاج إلى عبادات القلوب في سائر وقته. وإذا استحضر الإنسان عبادات القلوب وكانت معه، فإنه يشعر بلذة في الطاعات، لذة عظيمة جدا، وتتغير عنده معاني العبودية بشكل مختلف تماما عما لو كان مفرطا مقصرا في عبادات القلوب. من ذلك أن يستحضر الإنسان ويتذكر الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى لقاء الله، وفي الدعاء والشوق إلى لقائك. أين يتذكر الإنسان الشوق إلى لقاء الله عز وجل؟ ما أسلفناه في الدروس السابقة عند ذكر الفرحة: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا يحفز ويذكر الإنسان بهذه العبادة القلبية العظيمة، وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فيستحضرها في أثناء الصيام، كل يوم تفطر تتذكر هذا الأمر. صحيح اليوم فرحت بفطرك، فرحت عند الإفطار، هذا الفرح الأول، وهناك فرح أعظم وهو الفرح عند لقاء الله عز وجل. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الفرح. وأيضا ينبغي أن يكون مع الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى، تصوم محبة لله سبحانه وتعالى، تصوم وتترك الطعام والشراب والشهوة محبة لله سبحانه وتعالى. لا شك أنه امتثال لله عز وجل، لكن لما تكون هذه العبادة موجودة فإنك تشعر باللذة، كما قال ابن القيم: اللذة تتبع المحبة. كلما عظم عندك هذا الجانب، كلما عظم في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، كلما شعرت بلذة في العبادة، ولذة في الصيام، ولذة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أشد الأشياء على النفس فقد محبة الله، كما قال ابن القيم: أشد الأشياء على الروح وعلى النفس أن تفقد محبة الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا تنسى الصدق مع الله عز وجل: إن تصدق الله يصدق، ومن صدق الله صدقه. فاصدق مع الله عز وجل، وأيضا هناك اليقين في الثواب والرجاء، ترجو من الله عز وجل، تحسن الظن بأنك تكون من الفائزين، تحسن الظن بالله عز وجل، ويكون لديك رجاء أن تكون من العتقاء من النار. استحضر عبادة هيبة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله عز وجل، استشعر عبادة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، التقصير الذي يعني يجده الإنسان في حياته. فهذه عبادات قلبية ينبغي أن يستحضرها الإنسان أثناء الصيام. الحياء من الله، الحياء من الله وغيرها من العبادات ينبغي أن تكون مع الإنسان. فكلما عظمت العبادات القلبية كلما تمتع الإنسان وتلذذ بالصيام واختلفت عنده معاني رمضان لما تدخل العبادات القلبية، وهي في الحقيقة يعني مشاهد كثيرة جدا ولها تفاصيل يعني العبادات القلبية، لكن أحببت أن أشير إلى بعضها، يعني سواء الخوف، الرجاء، المحبة، اليقين، الافتقار، وكل ذلك، محاسبة النفس والمعاتبة والتقوى الذي هو مقصد للصيام. ومن القواعد أيضا، القاعدة الثالثة من القواعد في هذا الدرس، الفضول قد يؤخر الوصول، والمقصود فضول الأعمال. فضول الأعمال، هناك أشياء تؤثر على القلوب وتفسد القلوب، وذكر ابن القيم مفسدات القلوب وذكر من جملتها الفضول، قال: وأما مفسدات القلب الخمسة، الخلطة والتمني والشبع والمنام والتعلق بغير الله. هنا ينبغي أن يعرف الإنسان أن القلب إذا زادت عليه هذه الأمور، بعض هذه الأمور مباحة، الأكل مباح، النوم مباح، مخالطة الناس مباح، الضحك أمر مباح، لكن هذه لو زادت أفسدت وأخرت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على حذر. لماذا؟ لأن هذه الأمور أحيانا تطغى، للأسف أحيانا تزداد في شهر رمضان، تكون معيقة للإنسان. يعني بعض الناس يزداد عند النوم في شهر رمضان، وبعض الناس يزداد عند الأكل في شهر رمضان، وبعض الناس يزداد عند الغفلة والخلطة في شهر رمضان، وهكذا. فيحتاج الإنسان أن يكون حذر من هذا الفضول، فضول المباح. ففضول المباح قد يؤخره عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم، وهي عبارة جميلة أيضا من الثلاثيات، ثلاثيات ابن القيم، يقول: الوصول إلى المطلوب مرهون بثلاث: هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. نحتاج إلى الجزئية الأولى وهي هجر العوائد. بعض العادات اللي اعتاد الإنسان من طول الجلوس ومخالطة بعض الناس ويعني السرف في الطعام وكثرة النوم والكسل والعجز، يحتاج أن يغير هذه العادات، خاصة في شهر رمضان. شهر رمضان 30 يوم، يعني بلياليها سريعة، سريعة التقضي، سريعة الزوال، تحتاج إلى أن تغتنمها لا أن تضيعها بهذا الفضول. كلما زاد هذا الفضول كلما أثر عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. إذا زاد عند الإنسان الطعام، فضول الطعام، فإنه يشغله عن العبادة. إذا أكثرت ما تستطيع يعني تؤدي الصلوات بخشوع ولا أنك تتدبر القرآن، فيأخذ الإنسان يسير بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبالغ الإنسان في هذا الفضول. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك هذا من الفضول، يميت القلب، يورث الإنسان قسوة القلب فلا يتأثر. وأيضا يعني التفرغ في شهر رمضان، يحتاج للتفرغ، يقلل الإنسان الزيارات، الخلطة الكثيرة. الله يقول: وتبتل إليه تبتيلا. والإنسان يعني ينبغي أن يأنس بالله عز وجل، الأنس بالله يعني هذا شيء عظيم. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وهذا كلام دقيق، يقول: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح. يعني تستوحش من الخلوة والأنس بالله عز وجل والتفرغ بطاعة الله عز وجل وتحب مخالطة الناس، فعلم أن هناك خلل، خلل في جانب الصلة بالله عز وجل، في جانب السير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الفضول قد يؤثر على الوصول، هذه قاعدة مهمة، فاحرص ألا يؤثر ألا تؤثر فضول المباحات على عبادتك في شهر رمضان واغتنامك لهذا الشهر المبارك. أيضا من قواعد، القاعدة الرابعة، ضاعف أجرك وقت الغفلة، ضاعف أجرك وقت الغفلة. هذه قاعدة شرعية، أنه كلما كانت الموانع أكثر وفعل الإنسان الطاعة رغم وجود الموانع والتحديات فإن أجره أكثر، فإن أجره أكثر. العبادة في وقت الغفلة، العبادة في وقت الغفلة، وهذا له يعني تأصيلات شرعية كثيرة جدا، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني العبادة في وقت الفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبادة صعبة في وقت الفتن، الناس مشغولة، لا يمكن يقر لك قرار وتتفرغ للعبادة، فوقت انشغال وقت غفلة بالفتن، فيتفرغ الإنسان للعبادة عدل بأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظمة يعني هذا الأجر. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصيام في شعبان بين رجب ورمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فجاء الحث على الصيام. لماذا؟ لأنه وقت غفلة، وقت غفلة. وجاء عن بعض السلف يعني العبادة بين العشاءين، المغرب والعشاء، قالوا وقت غفلة. وأيضا يعني عند من يحسن يعني حديث دخول السوق والأجر العظيم المترتب، قالوا لأن السوق موطن غفلة، موطن غفلة. أيضا حديث صلاة الجماعة في الفلاة والمضاعفة فيها، قالوا لأنه موطن غفلة أو مكان لا يذكر الله عز وجل فيه. فكلما كان الموضع موضع غفلة والإنسان أحيا فيه ذكر الله عز وجل أو طاعة الله عز وجل، فإن الأجر مضاعف. ما علاقة هذا بشهر رمضان؟ هناك في شهر رمضان بعض الأوقات هي أوقات غفلة، هي أوقات غفلة، فالإنسان يغتنمها. يعني مثلا قبل الإفطار، قبل الإفطار الإنسان يغتنم هذه اللحظات. يعني بعض الناس ربما لا يردد الأذان، لا يردد الأذان. بعض الناس ربما ينهمك في الطعام فلا يتيسر له صلاة ركعتين قبل المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، فهذا وقت غفلة لأنه منشغل بالطعام، فيفوته ركعتين قبل المغرب، ويفوته ترديد الأذان وعموم الدعاء، فهذا من صور أوقات الغفلة. أيضا نهاية شهر رمضان، آخر شهر رمضان، آخر 3 أيام أو 29 رمضان، يغفل كثير من الناس، وتجد بعض الناس منشغل بالسوق والسيارات والمرور على المحلات والأسواق، ويقل عند ذكر الله وقراءة القرآن، فأنت تحيي طاعة الله عز وجل في هذه الأوقات، أوقات غفلة. لكن إذا أحييتها بالطاعة كم لك من الأجر في مثل هذا الموطن. إذن هذه من القواعد في اغتنام شهر الخيرات: ضاعف أجرك وقت الغفلة، إذا غفل الناس أن تكون قريب من الله، تعبد الله، تصلي لله عز وجل في هذه المواطن. أيضا من القواعد، القاعدة الخامسة: من كل بستان زهرة، من كل بستان زهرة. والقصد من هذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا في العبودية، القصد منها تنويع الطاعات، ننوع الطاعات. لو تتذكرون لما تكلمنا على قضية الفتور، قاعدة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ذكرنا أحد العلاجات للفتور تنويع العبادات. تنويع العبادات من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان. لا شك أن الناس يعني يتفاوتون في العبادات، يتفاوتون في العبادات. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض العلماء قد يفتح له في الصلاة أكثر، وبعضهم في الصيام، وبعضهم في الصدقات، وبعضهم في البذل. طبعا نتكلم عن النوافل، يعني نوافل العبادات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة أن هناك من يدعى من باب الصلاة، وهناك من يدعو من باب الصدقة، ومن يدعو من باب الريان. فهذا يدل على تفاوت الأعمال، تفاوت الأعمال. ويدعو الإنسان إلى أن ينوع من الأعمال الصالحة، ينوع من الأعمال الصالحة. وقد اجتمعت في الحديث العظيم في أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالإنسان يجعل وقت للقرآن، وقت للإحسان، وقت للصلاة، وقت للاستغفار، وقت لذكر الله عز وجل، فإن ذلك معين للإنسان أن يكسر جانب الملل الذي ربما يداخله، يعالج نفسه بتنويع العبادات. وهذا من الفقه العظيم، من الفقه العظيم أن الإنسان ينوع العبادات. بل من الفقه أن يستشعر الإنسان أكثر من نية في عبادة واحدة، فيجمع النوايا المختلفة في هذه العبادات. وأيضا ضمن هذه القاعدة الإنسان يحرص، يعني لما ينوع العبادات ويأخذ العبادات، أنه يأخذ من العمل ما يطيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق. ما يأخذ الإنسان من العمل ما يكون سبب الانقطاع، سبب الانقطاع أو سبب التفريط، بل يأخذ من الأعمال ما يكون له عونا على طاعة الله عز وجل. إذا من كل بستان زهرة، ليكن لك مذاق من ذكر الله عز وجل، ومن قراءة القرآن، ومن الصلاة، ومن الإحسان، ومن التدبر، وغيرها من العبادات الكثيرة. أيضا من القواعد في هذا الدرس القاعدة السادسة: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. وهذه القاعدة قاعدة خبرية، وهي جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. هذه القاعدة مهمة جدا. لا يستقيم القيام بحقوق شهر رمضان ومعصية الله سبحانه وتعالى. يكفي تفريطا، يكفي تفريطا. جاء شهر رمضان لنتغير، جاء شهر رمضان لنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمور في شهر رمضان مهيئة للتوبة، وليست مهيئة للمعصية، وليست مهيئة للغفلة. تصور أبواب السماء تفتح، النيران، أبواب النيران تغلق، الشياطين توصد، الملائكة تنادي: يا باغي الخير أقبل. ثم تذهب وتفعل الذنوب مقابل كل هذا العطاء وهذا التغيير وهذه الفرص المتاحة. يقول أحيانا الإنسان: متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ ومتى يرجع الإنسان إذا لم يرجع؟ في شهر رمضان. لماذا هذا التفريط؟ تأتي قضية الحياء من الله، وقد ذكرت العبادات القلبية، لا تنسى زادك من أعمال القلوب. أين الحياء من الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء. الله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب الخير وأبواب التوبة وأبواب المضاعفة وأبواب العتق من النار وإجابة الدعوات، وأنت تفعل الذنوب والمعاصي وتنهمك في المعاصي. هنا القاعدة، إياك ومحقرات الذنوب. طيب كيف اللي يفعل الكبائر؟ يعني إذا كان تحذير من الصغائر، كيف بالكبائر؟ كيف بالذي يقع في كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب في شهر رمضان، العلماء تكلموا على قضية المضاعفة. طبعا السيئة لا تضاعف عددا، ولكن تضاعف كيفا، يعني في موطن مبارك، يعني مثل الذي يعصي الله عز وجل في الحرم، ويعصي الله عز وجل يعني في هذه البقعة في المسجد وفي شهر رمضان. فقالوا تتضاعف كيفا. فالإنسان ينبغي أن يحفظ نفسه من الآفات ومن الذنوب والمعاصي ولو كانت من الصغائر، ولا يقول هذه صغائر ويتساهل. وأيضا هنا نقطة مهمة لابد نذكر بها، أن بعض الناس ربما ينضبط في النهار ويتساهل في الليل. هو رمضان، هو رمضان ليله ونهاره، فكيف تمسك عن المعاصي في النهار وتعصي الله عز وجل في الليل؟ إياكم ومحقرات الذنوب. أيضا من القواعد في هذا الدرس، القاعدة السابعة، تذكر المنة تزيد في الهمة. تذكر المنة تزيد في الهمة، وهذه قاعدة مهمة أيضا حسنة في من القواعد النافعات لاغتنام شهر الخيرات، وهي تذكر نعم الله سبحانه وتعالى. لا يخفاكم أن الشكر هو أساس المزيد، والشكر بريد المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان يحتاج أن يتذكر منة الله عليه. كم أنعم الله عليك، كم أعطاك الله من الفرص، كم أعطاك الله عز وجل من النعم الكثيرة. أحيانا الإنسان لما يردد يعني الأذكار، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى، يعني مجرد قول هذا الذكر كم نعمة تستشعرها، نعمة الطعام والشراب والمأوى والكفاية من الله عز وجل، نعمة العافية، نعمة المال، كونك تصل إلى شهر رمضان بالصحة، هذه نعمة، نعمة ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليها. كونك توفق للصيام في رمضان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كونك في أمن وأمان، هذه نعمة من الله عز وجل. في بعض البلدان يفتقدون الأمن والأمان، يفتقدون الاستقرار. لك مأوى، هذه نعمة أشكر الله عز وجل عليها. بعض الناس في المخيمات، وبعض الناس لا يملكون البيوت. تجد الطعام والشراب، هذه نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فتذكر هذه النعم والمنن الكثيرة تورث الإنسان الهمة في اغتنام هذا الشهر. شهود نعم الله عز وجل، تأتي وتخاطب نفسك إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك كل هذه النعم، لماذا لا أغتنم هذه النعم في طاعة الله عز وجل؟ أعطاك الله عز وجل المال، لماذا لا تنفق في سبيل الله؟ أعطاك الله قوة بدن، لماذا لا تجعل هذا البدن في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فشهود معاني المنة تزيد في الهمة وتزيد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت وله علاقة بالقاعدة السابقة إياكم محقرات الذنوب، تستحي من الله عز وجل، تقول كل هذه النعم أسخرها في معصية الله عز وجل وأعصي الله عز وجل، بدل أن تكون هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى أجعلها في المعاصي والذنوب. إذن نحتاج أن نحمد الله عز وجل على النعمة، بلوغ رمضان نعمة، بلوغك رمضان بالصحة نعمة، إكمالك لصيام شهر رمضان نعمة، والنعم الأخرى المصاحبة لك من الأمن والاستقرار والطعام والشراب وغيرها من النعم، هذه نعم ينبغي أن نتذكرها وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، حتى نستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد، القاعدة الثامنة، عليكم بالدلجة. جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان نهار وليل، لكن ليالي رمضان لها خصوصية، ليالي رمضان هي ليالي العباد، ليالي أهل المناجاة، ليالي أهل الأنس بالله سبحانه وتعالى، ليالي من يقفون بين يدي الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ينوع الإنسان العبادات في الأوقات، ولا ينسى نصيب عبادات الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ذكرنا أن بعض الناس يغفل في الليل، يجعل الليل للمسابقات والألعاب والسهر حتى الفجر. والله إنها غفلة، والله إنها غفلة. الليل فرصة للقيام والدعاء، املأ هذا الليل بذكر الله عز وجل، املأ الليل بالقيام، املأ الليل بالاستغفار، اختم الليل بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. كما أن النهار، وهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها، كما أن هناك عتقاء في النهار، هناك عتقاء في الليل. لا تضيع الفرصة، إذا ضاعت عليك فرصة النهار فهناك فرصة الليل، وإذا ضاعت فرصة الليل فهناك فرصة النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، يعني من رمضان. فهذه فرصة عظيمة، والتوفيق لاغتنام الليل هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يوقف بين يديه في الليل من أحبهم واختصهم بهذه الميزة. الناس يتفاوتون، التوفيق لقيام الليل والتوفيق لإحياء الليل ليس فقط في العشر الأواخر، في رمضان كله، بل في العام كله نحتاج أن يكون هناك جزء من الليل في الطاعات، لكن في شهر رمضان أكثر، في شهر رمضان أكثر. فليالي رمضان ليالي مختلفة ينبغي أن نغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد، القاعدة التاسعة، فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. هذه القاعدة فيها إشارة إلى الحذر من تلبيس إبليس في شهر رمضان. وهنا تأتي مسألة يعني تطرح دائما، هل يعني الشياطين، كيف الشياطين مصفدة، وكيف لماذا تقع الذنوب والمعاصي؟ فللعلماء يعني توجيهات كثيرة، من أحسنها قولان: القول الأول أن التصفيد لمردة الشياطين، أن التصفيد لمردة الشياطين وليس لجميع الشياطين، فهناك يعني أجناس من الشياطين، وجاء في رواية تصفد مردة الشياطين. والتوجيه الثاني للعلماء أن وصول الشياطين للإنسان يقل في شهر رمضان عن بقية الشهور، وليس معناه أنهم لا يصلون إليه، وإنما يصلون إليه بشكل أقل عنه في بقية الشهور، وهذا يدل على أن هناك تأثير، فالشيطان قد يعني يوسوس للإنسان. وما يخفاكم اليوم يعني في شهر رمضان قد تقع كبائر الذنوب والمعاصي من الناس. القصد في هذه القاعدة الحذر من وسوسة الشيطان، والحذر من مداخل الشيطان، والشيطان يعني كما في الآيات: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يأتيك من كل الجهات ويأتيك في كل الأعمال. وأحب أن أذكر بشيء مهم جدا، وهو قضية التسويف. يعني من مداخل الشيطان على الإنسان قضية التسويف، يعني يقول لك أرجع قراءة الجزء إلى بعد صلاة الظهر، جيت صلاة الظهر قال خلى بعد العصر، خلى بعد العشاء، تقول خلاص اليوم ما استطعت، سأجمع هذا الجزء الورد إلى ورد الغد، فيجعلك تسوف حتى تمضي عليك شهر رمضان. كثير من الناس سبحان الله تمضي عليهم فرص رمضان بسبب يعني أماني الشيطان يمنيهم، ويعني يحاول أن يلبس عليهم بقضية التسويف، فيكون الإنسان على حذر. الله سبحانه وتعالى لما حذر الشيطان قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان لا يأتيك فجأة يعني يقول اترك هذا العمل، اترك هذا الواجب، افعل هذه المعصية، وإنما يتدرج معك بالتدريج، يأتي إليك حتى يحصل يعني التقصير في فعل الواجبات والوقوع في المعاصي. فالإنسان يحذر من أول خطوة. الشيطان عدو، والعدو يتحدى ويترصد، فاتخذوه عدوا، اجعل عدو لك ولا تكون صديق للشيطان كما قال بعض العلماء. فالإنسان يحفظ نفسه من تلبيسات الشيطان المختلفة التي تؤخره عن اغتنام شهر رمضان، سواء قبل رمضان أو أثناء رمضان، لنكن على حذر من هذا العدو. طبعا هناك النفس الأمارة بالسوء يعني يحذرها الإنسان، لكن الحذر الأعظم والأكبر من الشيطان ومن تلبيسات الشيطان. أيضا من القواعد، القاعدة الأخيرة في هذا الدرس الأخير من هذه السلسلة: لا تنقض العهد بعد الإبرام، لا تنقض العهد بعد الإبرام. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يستمر في العبادة. وأحببت أن أختم بهذه يعني القاعدة، وهو أن الإنسان يستمر على العهد والعمل الصالح بعد رمضان، ولا يعني انتهاء رمضان انتهاء العمل الصالح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى حذر: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إذا تحسنت أمورك ورزقت القوة في الطاعة والإقبال، دمعت عينك لله وأحييت الليالي وختمت القرآن وشعرت بالخشوع ولذة العبادة، فلا تحرم نفسك من هذه اللذة بل استمر عليها. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، استمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لو كنت يعني تشعر أنك مقصر في يعني بعض الطاعات في شهر رمضان، تذكر وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالعبادات مستمرة بعد شهر رمضان، القيام موجود وذكر الله وقراءة القرآن وغيرها من العبادات. القصد أن الإنسان لا ينقض ما بنى، لا تنقض العهد بعد الإبرام. إذا بنيت وأسست وتغيرت في شهر رمضان فلا تترك هذا التغيير. وأعيد وأكرر أننا بحاجة إلى التغيير، بحاجة إلى التغيير. كم رمضان مر عليك وما تغيرت؟ فنحتاج أن نتغير في حياتنا. وهذه القواعد 30 قاعدة في اغتنام شهر رمضان، لو طبقها الإنسان وراجعها وحرص على أن تطبق إلى واقع عملي، فإنه سوف يجد لذة خاصة لشهر رمضان ويجد اختلاف، لأننا نفتقد هذه المعاني في العبادة وفي السير إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. ختاما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مجددا على هذه الدورة النافعة، وأشكر لكم المتابعة والاستماع لهذه المحاضرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرات في موازين الحسنات، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الهمة العالية والفوز في شهر رمضان، كما نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.